بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم جاء في السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث العظيم هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبارة الواحدة أو اللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة وتحتها من المضامين والمعاني الشيء الكثير. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث يعده العلماء أصل وأساس في باب الآداب والأخلاق والتعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن المسلم المستقيم الملتزم بأحكام الإسلام هو الذي يشتغل بما يعنيه، أما ما لا يعنيه فلا شغل له به، ولذلك انصرافه يكون إلى ما يرفعه عند الله عز وجل وإلى ما يستفيده في هذه الدنيا. ولذلك ترك ما لا يعني يشمل المحرمات والمكروهات والمشتبهات، حتى فضول المباحات من النظر والكلام مثلا وشيء من هذا القبيل، هذا كله مما ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. لأجل هذا صدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: من حسن إسلام المرء، فجعله من الإسلام. وهذا يدلنا على أن مثل هذه الآداب هي من الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومعنى ما لا يعنيه ما لا يخصه وليس له به صلة وعلاقة. ولذلك يترك الإنسان المحرمات والمكروهات، ويترك أيضا فضول المباحات من الكلام وغيره، لأن هذا مما يشغل الإنسان عما يقربه إلى الله جل وعلا، وهي طريق إلى الوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغل الإنسان فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي في الدنيا، وفي الآخرة أيضا يجازى الجزاء الذي يستحقه بارتكابه مثل هذه الأمور. وقد جرت سنة الله عز وجل في الخلق والعباد أنهم إذا اشتغلوا فيما يعنيهم ترقوا في مدارج الكمال، والحسنة تقول أختي أختي. وأما إذا اشتغلوا فيما لا يعنيهم فإن هذا سيوسع دائرة البلاء عليهم. فإذا كان الاشتغال فيما لا يعني من الفضول سيقود ذلك إلى الوقوع في المحظور. ولأجل هذا جاءت هذه التربية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في الأمم يجد بأن كل أمة اشتغلت بذاتها وبنفسها وبما يعنيها ترقت وأصبحت في رأس الأمم. وكل أمة تشتغل بالقيل والقال والرغي وكثرة الكلام وفتح باب الفضول، فضول النظر والكلام والاجتماع، تجدها أمة متقهقرة متراجعة تعيش في ذيل الأمم. ولذلك قال ابن عمر، قال عمر بن عبد العزيز قال: كان الكلام في من كان قبلنا أقل من الكلام في عصرنا. ويشير إلى معنى عجيب، وهو أن عصر عمر بن عبد العزيز من أزهل العصور ومن أفضلها، ومع ذلك كان يرى بأن العصور التي قبله من عصور الصحابة كان الكلام فيها قليل، كان الكلام فيهم قليلا والعمل كثير. ولأجل هذا أنتج الصحابة وأبدعوا ونشروا الإسلام ونشروا الخير، و يعني حصل من الخير ما هو معروف ومعلوم. وأما إذا الأمة اشتغلت بما لا يعنيها وأكثرت من الرغي والكلام والقيل والقال، وفتحت أبواب فضول النظر والكلام والسماع، لا شك بأنها أمة ستشتغل بالهوامش عن الأصل، وستترك الأصيل ولا تلتفت إليه. وهنا يحصل الضعف العلمي العقلي الفكري، يحصل أشياء كثيرة. زد على هذا بأن الاشتغال بما لا يعني في واقع الأمر يعني يضعف الإيمان، لأن الإنسان مطالب بأن يترك فضول النظر والكلام والسماع وفضول الطعام وفضول الأشياء التي جعل الله عز وجل لها حدا. ولأجل هذا يمثل هذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الشرع في باب الآداب، فعلى كل مسلم أن يلتزم هذا الحديث قولا واعتقادا وعملا، وأن يجعل من هذا الحديث وما نصح به النبي عليه الصلاة والسلام سلوك له في هذه الحياة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية للقصيرة، يقول: بعض المأمومين لا يقول لا يؤمن بعد الإمام، والبعض أيضا يقول لا يستغفر بعد الصلاة.
الحمد لله. أما التأمين وهو قول المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا آمينا بعد قراءة الفاتحة، فهي سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلماء ذهبوا إلى أن آمين سنة لأنها ليست من الفاتحة، ومعنى آمين اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. فمن لم يقلها في الصلاة سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما وثوابا كبيرا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما ذكرت قبل قليل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالنسبة للأجر، لا يقول أن مصل هذه سنة وهذا أمر مستحب فيفوت على نفسه، لأنه من يعني تعاهد ترك سنة أو سنتين سينسحب هذا على بقية السنن، وسيؤثر هذا على الصلاة. أما قضية الاستغفار بعد الصلاة أيضا هذا من السنن، فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة وثوبان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله ثلاثا، وهو سنة في قول جماهير أهل العلم. من لم يقلها لا شيء عليه، لكن فوت على نفسه أجر، فإن الأذكار التي بعد الصلاة خادمة للصلاة، فأي نقص في الصلاة تجبره هذه الأذكار وهذه الأوراد وهذه الآيات وهذه التسبيحات التي يقولها المصلي بعد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
جزاك الله خير.
الله يحفظك ويعافيك. تفضل تفضل أخ راشد.
جزاك الله خير. السؤال الأول ما هي موجبات الغسل؟ والسؤال الثاني كيفية الغسل الواجب؟ والسؤال الثالث هل على الشخص أن يتوضأ من جديد للصلاة إذا أحدث أثناء الغسل الواجب؟ والسؤال الأخير ما حكم
هل
على الشخص أن يتوضأ من جديد للصلاة إذا أحدث أثناء الغسل الواجب؟ والسؤال الأخير ما حكم غسل الجمعة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. نعم كلمة أخرى. نعم يفضل الشيخ. سؤال أخ راشد بالنسبة يقول ما هي موجبات الغسل؟
الحمد لله. بالنسبة لموجبات الغسل معناها هو كل ما أوجب غسلا، وهي أمر يحصل للمكلف يوجب عليه حتى يستبيح العبادة من الاغتسال قبلها. وموجبات الغسل أولا الجماع، فإنه موجب من موجبات الغسل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي حديث آخر إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والأمر الثاني خروج المني في غير الجماع، كأن يكون باحتلام مثلا، فإذا احتلم النائم ورأى أثر الاحتلام فيجب عليه أن يغتسل، أو استمنى مثلا وإن كان الاستمناء حراما لكن يجب عليه الغسل. فإذا خرج المني بأي طريقة من الطرق سواء بنوم أو باستمناء فإنه يلزمه الغسل. بالنسبة لخروج المني أثناء النوم وهما يسمى بالاحتلام لا يشترط فيه الدفق ولا التلذذ، فإذا احتلم ثم رأى بللا يعني خرج المني فيجب عليه الغسل. أما غير النائم فإذا خرج منه المني فيشترط حتى يكون الغسل واجبا أن يخرج دفقا بلذة، دفقا بلذة لقول حديث علي إذا فضخت الماء. والموجب الثاني الحيض بالنسبة للمرأة، فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها الاغتسال. والموجب الثالث هو النفاس، فإذا طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال.
جزاك الله خير. فصيح أيضا يسأل عن كيفية الغسل الواجب.
الحمد لله. بالنسبة للغسل الواجب صورته وكيفيته على نوعين، غسل مجزئ وغسل مسنون. أما الغسل المجزئ فهو أن يفيض الماء على سائر بدنه ويعمم بدنه بالماء من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، ولا يترك جزءا من بدنه إلا وقد وصله الماء. أما الغسل المسنون فهو أن يتوضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة مثل وضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يحث على رأسه ثلاث حثيات يبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل الماء إلى فروة الرأس، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر بدنه، وهذا يسمى الغسل المسنون لأنه أتى بالوضوء قبله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجب أن يتوضأ إذا أحدث أثناء الغسل؟
الحمد لله. بالنسبة للحدث أثناء الغسل لا ينقض الغسل وإنما ينقض الوضوء، فمن أحدث وهو يغتسل أكمل غسله، ثم إذا أراد الصلاة توضأ لذلك.
أيضا فالشيخ سأل عن حكم غسل الجمعة.
الحمد لله. غسل الجمعة محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى سنيته، وهناك قول لبعض أهل العلم يذهب إلى وجوبه، وهناك قول توسط قال بأنه يجب إذا لم يغتسل الإنسان طوال الأسبوع أو كان عليه أذى من غبار أو عرق أو رطوبة أو شيء، كل ما يصدر رائحة من البدن أو من الثياب فإنه يجب عليه لحديث عائشة رضي الله عنها. وجماهير الفقهاء يذهبون إلى أن غسل الجمعة مسنون، وأن الأمر الذي ورد فيه مصروف إلى الاستحباب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن توضأ فبها ونعمت، وأيضا لإنكار عمر على عثمان حينما قالت توضأت، وقال والوضوء أيضا، ولم يأمره بالاغتسال. فالصحابة يذهبون إلى أن الغسل غسل الجمعة مسنون وليس بواجب.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييكم. أنا الوالد عندي توفى من أسبوعين،
الله
يرحمه، أتمنى منكم الدعاء له إن شاء الله.
إن شاء الله.
وشيء ثاني بخصوص بر الوالد والوالدين بعد الوفاة، ما هي أفضل الصدقات أو أفضل العمل نبر فيه الوالد إن شاء الله؟
إن شاء الله.
شيء ثاني، هل يوجد في الدين عن موضوع التواصل الميت يعني مع الأحياء، أو اللي هذه يكون هي بس عبارة عن أوهام مثلا في الحلم؟ يعني أخوي مثلا يشوف الوالد يتكلم معه أو يعني يوصي مثلا أشياء أو يتحدث، فهل هذا حديث نفس أم في شيء من الدين؟ يعني ممكن واحد إذا جاء للوالد مثلا نصاع على شيء، ممكن هل هذا يكون فعلا يعني يكون توصية أو يكون فعلا في منه هذا الكلام؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، المعاصي هل فقط هي وسوسة من الشيطان، أو ممكن الشيطان بعض الأحيان ما يكون له يعني دعوة في الوسوسة، وأنه بني آدم هو لوحده يأخذ هذا يعمل هذه المعصية من نفسه، مثل ما هو يروح مثلا يصلي ما في حد، يعني نفسه هي اللي تحث على الصلاة، فهل بعض الأوقات الحث على المعصية يكون فقط من البني آدم دون تدخل الشيطان، أو أن دائماً المعصية تأتي بالموسوسة من الشيطان؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، تسمع رد من الشيخ. زياد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، يعطيكم
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل زياد.
سؤالي للشيخ لو سمحت، في أثناء السجود والدعاء، أنا متعود مثلاً في كل صلاة سواء فريضة أو نافلة أو سنة أنه أدعي خفيفة بعد التسبيح، مثلا اللهم اكتب لي الخير ولا تخيرني، او اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. فهل هذا جائز في كل سجده اقدر اسويها دائما؟ متعود ابدا دائما بعد التسبيح
ان شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير اخ زياد، حياك الله. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندنا سؤال للشيخ.
تفضل عبد العزيز.
هل يجوز أني أغتسل بنية الوضوء؟ يعني هل إذا اغتسلت بنية الوضوء ما لدى أني أتوضأ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد العزيز، حياك الله. مكالمة أخرى. نعم نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمر.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل.
أخواني، في أشخاص اعتادوا على، وأقصد باعتادوا أن هذا ديدنهم في طريقة التخاطب مع الناس بطريقة المزاح، فيدخل الجد بالمزاح بصيغة المزاح، فلما يكتشف أن الشخص اللي يتمازح معاه وصل إلى حد من الغضب أو عدم قبول الحوار أو هذا المزاح، يدخل في حوار أنه هو ما كان يقصد الجدية إنما هو كان يمزح، وهذا الطبع في بعض الناس أصبح متطبع فيهم، عادة ديدنهم كذي، قد يرهب الشخص، قد يخوفه، قد يسبب له ذعر في بعض الأحيان، بحيث أنه توصل هذه الحوارات اللي بصيغة المزاح إلى حد الشحناء، وممكن يختلفون، فلما يكتشفوا أنه والله الشخص هذا ما قبل مزاحه على أساس أنه جد، يقول له والله أنا كنت أمزح، اعذرني أنا ترى أتمسخر معاك. ولكن هل هذا مقبول يعني في طريقة التعامل، حتى لو كان أهل أو أصدقاء، يدخل في طريق يعني يدخل الجد بالهزل وآخر شيء يعزل الجد على أنه هو هزل وما كان يقصد.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. تسمع النصيحة فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ للسلب وكريم يسأل عن يقول أن والده توفي رحمه الله فيريد منكم فضل الشيخ الدعاء له ويسأل عن بر الوالدين يقول بعد وفاتهما يقول ما أفضل الأعمال.
الحمد لله أسأل الله جل وعلا أن يغفر لوالدك وأن يسكنه فسيح جناته. أسأل جل وعلا أن يتجاوز عنه وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. الأمر الثاني بالنسبة للبر لا ينقطع بالوفاة ولذلك البر يبقى حتى بعد الوفاة وأعظم شيء يقدمه الحي للميت هو الدعاء له فإن الدعاء من أعظم الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت وأيضا الصدقة فإن الصدقة لها أثر عظيم قد حث على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سعد لما قال له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت فأمره أن يتصدق عنها بالماء. فيا أخي الفاضل تكثر لوالدك من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك وإذا كان عندك خير يعني من مال فتتصدق له وأفضل الصدقة ما كان جاريا كبناء مسجد أو حفر بئر أو شراء مصاحف وضعها في مساجد مثلا خارج الدولة في أماكن تحتاج إلى المصاحف أو كفالة يتيم مثلا وشيء من هذا القبيل. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل يوجد تواصل بين الأموات والأحياء؟ يقول فضل الشيخ مثلا أن يعني تلتقي الأرواح مثلا في المنامات فيوصي مثلا افعل كذا ولا تفعل كذا أم هذا فضل الشيخ يكون حديث نفس؟
الحمد لله بالنسبة للأموات يعيشون حياة اسمها الحياة البرزخية وهي حياة تختلف عن الحياة الدنيا وهي من أمور الغيب ولذلك ليس هناك اتصال ولا التقاء بالنسبة للأحياء مع الأموات إلا في مسألة الأرواح فقد تلتقي الأرواح في المنام ولذلك أصلا الإنسان إذا نام فإن روحه تنتقل عنه ولذلك تسبح في هذا الفضاء وتنتقل وترى الأموات وترى أناس قد لا يكون له بهم عهد منذ زمن ولذلك يقول جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ولأجل هذا بالنسبة لالتقاء الأرواح نعم لكن أن يأخذ من الرؤى أحكام بحيث أن فيها فعل شيء أو انتهاء عن شيء فإن هذا ينظر فإن كان أصلا هو في أصل الشرع مشروع يعني جاء في أصل الشرع الأمر به وجاء في أصل الشرع النهي عنه فالحق قديم يأخذ بالشرع وما دام أن رؤية موافقة لما جاء في الشرع كان يقول له يعني لا تترك صلاة الفجر يقول له لا تكذب يقول لك كذا هذا متفق مع الشرع أما إذا كان لا أتى له بأحكام جديدة فلا لا يجوز أن تأخذ الأحكام من الرؤى والمنامات تنبه الإنسان لهذا أما إذا كان والله نصيحة وهي موجودة أصلا في أصل الشرع نعم أما إذا كانت نصيحة ليست في أصل الشرع كان يقول له لا تقوم الليل تعب عليك لا تصوم الاثنين والخميس هذا من الشيطان يتنبه الإنسان لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن المعاصي والذنوب يقول هل كل المعاصي وسوسة من الشيطان أم للنفس أيضا يعني دخل في ذلك؟
الحمد لله ربنا جل وعلا ذكر يعني من يفتح على الإنسان المعاصي والذنوب فالشيطان أولا ولذلك الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين قال جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم والنصوص في هذا كثيرة ولذلك ربنا جل وعلا بين لنا بأن الشيطان عدو قال فاتخذوه عدو قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وقال جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو والشيطان ما من أحد من خلق الله سواء كان من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام إلا ويعلم بعداوة الشيطان لكن للأسف أغلب الناس لا يعمل بأمر الله عز وجل حينما قال فاتخذوه عدوا ما يتخذ أغلب الناس الشيطان عدو يمكن يستغرب بعض الناس يقول كيف هو عدوي وأنا ما أتخذ عدو الجواب إذا أطعته فقد اتخذته صديقا وإماما لك إذا أطعته مثلا يأمرك بالكفر بالبدعة بالمعصية بالذنوب هذا اتخذته وليا من دون الله. والمقصود بأن الشيطان هو أخطر باب من أبواب فتح الشرع على الإنسان. الأمر الثاني النفس الأمارة بالسوء، فيوجد عند بعض الناس نفس أمارة بالسوء ومادة الشر فيها قوية، ولذلك قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك النفس الأمارة بالسوء قد تكون مادة الشر التي فيها أقوى من مادة الشر التي عند الشيطان. وجرب هذا في رمضان، لاحظ في شهر رمضان ربنا جل وعلا يغلق أبواب النيران، يفتح أبواب الجنة ويصفد مردة الجن، ومع ذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله يفجر في رمضان فجورا عجيبا، إما بتعمد الفطر إما بفعل المحرم. هذا يدل على أن لديه نفس أمارة بالسوء، مادة الشر فيها قوية بحيث أنها غلبت مادة الشر التي عند الشيطان. ولأجل هذا الإنسان دائما يستعيذ بالله تعالى من شر نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يزكي نفسه. دلت على هذا آثار كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زياد يقول أنه معتاد في كل صلاة، في كل سجود في الصلاة، أن يدعو بعد التسبيح بأدعية يقول خفيفة قصيرة، هل هذا جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لما بعد الصلاة من الصلاة، من سنن الصلاة، ما بعد الصلاة بعدما يسلم الإنسان من الصلاة، هناك سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمها الإنسان، ولا ينبغي له أن يزيد فيها ولا أن يغير من هيئتها وصفتها وحالتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يستغفر الله بعد الصلاة ثلاثا، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتمجيد الله وتعظيمه وتقديسه والثناء عليه، ثم يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين، ثم يقرأ بعد ذلك آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وفي الفجر والمغرب يهلل 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه من سنن الصلاة. أما أن يأتي الإنسان فيغير في أثنائها أو يضيف أو كذا فلا، لأن هذا من البدع الوصفية الإضافية. بعدما تنتهي من أذكار الصلاة، إذا أحببت أن تجلس جلسة ذكر مع نفسك أو مع غيرك بعيدا عن سنن الصلاة تدعو الله تذكر الله، لا حرج في ذلك، على أن لا تعتقد أن هذا من أعمال الصلاة.
فالشيخ إذا يقول إذا كان مثلا في السجود، يعني في كل سجدة في الصلاة بعد أن يأتي بالتسبيح يأتي بيدعية،
لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فبعدما يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى يدعو ويتخير من الدعاء ما شاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبدالعزيز يقول هل يجوز الغسل بنية الوضوء؟
الحمد لله ما يصلح هذا إلا إذا كان غسلا واجبا كغسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. أما الغسل المسنون، الغسل غسل الجمعة، فهذا ما يجزع عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ. وأما الغسل العادي، الغسل العادة، فهذا ليس بعبادة أصلا، ما يؤجر عليه الإنسان، هذا من العادات. وأما الغسل المسنون كغسل الجمعة، هذا ما يستبيح به الإنسان العبادة إلا أن يتوضأ بعده أو قبله.
جزاك الله خير رفض الشيخ. الأخ عمر يقول هناك من الناس يقول من اعتاد في طريق خطابه وحديثه مع الناس أنه دائما يأتي يدخل المزاح بالجد، فيقول فضيلة الشيخ قد يكون الطرف الآخر يعني يغضب من هذا الفعل، فعندما يعني يصل إلى معه إلى مرحلة من النقاش يقول كنت أمزح، فيقول في هذه الطريقة في هذا الحال البعض من الناس يعني يخاف ويعني تصيبه الرعبة الرهبة والخوف من كلام هذا الشخص حتى يعني يصرح له أن يكون مازحا، ويقول قد يصير أيضا بينهم شحناء وخلاف بهذه الطريقة، هل هذه الطريقة في الشيخ جائزة؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن. ويقول سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يصدق في قوله وأن يقول القول الحسن. ومن جملة ذلك أن لا يمزح المزاح المحرم الذي يدخل الخوف والرعب والرهبة على الآخرين. فالمزاح شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ومارسه، حتى قال الصحابة: يا رسول الله تمازحنا؟ قال: نعم، ولا أقول إلا حقا، ولا يعني صدقا. يقول الصدق عليه الصلاة والسلام. والمؤمن مطالب بأنه يدخل السرور والفرح على إخوانه، لا يدخل الخوف والفزع والرهبة والتخويف بمثل هذه الطريقة. ومن التزم هذا واعتاده فإنه سيعرف به، لأن من أكثر من شيء عرف به. والأصل أن المسلم يبقى على الجد، ولا بأس بأن يخلط وأن يحمض شيء من المزاح في كلامه، لكن بشرط أن يكون صدقا وحقا، وأن يعرف الناس بأن هذا مزاح. أما أن يأتي بصفة الجد ويرهب الناس ويخوفهم حتى يوصلهم إلى حد القطيعة أو الحد الخوف أو الحد كذا ثم يقول: لا أمزح، لا، هذا آثم في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.